السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في بر الوالدين. وعن علقمة عن عبد الله قال: النظر إلى الوالد عبادة، والنظر إلى الكعبة عبادة، والنظر في المصحف عبادة، والنظر إلى أخيك حبا له في الله عبادة.
إذا سمعت في السند إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فاعرف أنه عبد الله بن مسعود، لأن إبراهيم النخعي هو شيخ أهل الكوفة، وعلقمة من كبار التابعين من تلاميذ عبد الله بن مسعود. هذا الحديث اسمعوه، لكنه لم يثبت ولم يصح. معناه يحتمل، يعني يحتمل أن يكون صحيحا وأن يكون باطلا. اسمعوا هذا القول ابن مسعود رضي الله عنه، قال: النظر إلى الوالد عبادة. تصور لو أخذنا بظاهر هذا المفهوم، وظل الولد مكتوف اليدين ينظر في وجه أبيه، هل أحد يقبل هذا؟ لأن كونه عبادة يعني تؤجر عليه، أي أدم النظر على لوجه أبيك، ما يقبل الأب هذا ولا أحد يقبل هذا. لكن النظر، لما قال النظر إلى الوجه إلى الوالد عبادة، لو أخذته بمحمل يقبل، أي النظر إليه شفقة ورحمة وإعانة، مو إدامة النظر. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة على الإطلاق، وكان الصحابة يقتتلون على خدمته، ما تنخم نخامة إلا وتلقوها بيديه، لا يشير بأمر إلا وسارعوا إلى تنفيذه، ما كانوا يديمون النظر إلى وجهه مهابة وتعظيما. فلما يقول هذا الحديث النظر إلى الوالد عبادة، لا تفهم له معنى إلا إن حملته أي نظر، النظر الشفقة والرحمة، يعني تضع نظرة ثم تأخذ بطرف البصر إلى مكان آخر. اسمعوا ما بعد هذا النظر، اقرأ يا عبد الله.
والنظر إلى الكعبة عبادة.
النظر إلى الكعبة عبادة، هذا الكلام شائع بين الناس، ومكتوب في الكتب غير السنن، مكتوب النظر إلى الكعبة عبادة. النظر لما قال عبادة يعني تأمل فيها، كل نظر إلى أي خلق من خلق الله تفكرا فيه تؤجر عليه، ما خصوصا بالكعبة ولا بالجبال ولا بالوديان، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ما قال انظر إلى الإبل، قال كيف خلقها الله عز وجل بهذا التركيب العجيب، قوة وعظمة، لعلها أكبر من أكبر مخلوقات الأنعام أليفة، مع ذلك يقودها الطفل. وانظر كيف العنق امتداده، وانظر كيف تتحمل من الأثقال ما لا يتحملها، وانظر إلى الخف كيف تطأ على العصا وعلى الرمال فلا تنغرز. عجب من مخلوقات الله، إن نظرت هذا وقادك النظر إلى أن خالقها هو خالق الكون، هذا الرب الذي أوجدك وخلقك وخلق الذي تنظر إليه، يجب أن تعبده وحده، لا ترجو غيره ولا تخاف إلا إياه، ولا يكون القلب يستشرف إلا هو إلا له سبحانه وتعالى. هذا تؤجر عليه. أما النظر إلى الكعبة عبادة، ولذلك لما ساد هذا المعنى في قلوب الناس يأتونك يقولون إذا توجهنا إلى القبلة، النظر إلى الكعبة أفضل أو النظر إلى موضع السجود؟ لأنهم سمعوا مثل هذا الكلام فأخذوه. لا يا عبد الله، انظر إلى موضعك سجودك. ومالك لم يرى هذا، يقول النظر حيث ترتاح أنت، ننظر إلى الأمام إن لم يشغلك، إن علمت أن ما أمامك يلهي كأطعمة تدار أو أناس يتحدثون أو هناك من يأتي ويمر ويذهب، فبصرك الحين ينخفض أو لا. فالنظر إلى الكعبة عبادة لا أظنه يثبت يا عبد الله. فإن أراد التفكر حتى النظر في الجبال، إذا رأيت كيف أنها شامخات ووضعها الله بهذا القسوة، بهذه القسوة والقوة، منذ أن خلق الله الكون لم تزل هكذا راسيات، تتعجب في ظنع الله. هذا لم تخص الكعبة ولا غيرها من ذلك. اقرأ ما بعده.
والنظر في المصحف عبادة.
النظر في المصحف عبادة، يعني هذا ما لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا قول عبد الله بن مسعود. النظر إلى المصحف يعني تقرأ فيه أحيانا، سيما حفاظ كتاب الله، لو لجأ أحيانا وفتح كتاب الله فقرأ فيه يؤجر عليه، لأنها فيه إتعاب للنظر وفي تتبع للآيات. أما النظر في المصحف معنى مغلف مذهب موضوع على الرفوف تنظر إليه، هذا المعنى غير صحيح. فإن أخذناه بالمعنى الأول، أي أنك تفتح صفحاتي ثم تنظر فيها وتتلوها، هذا تؤجر عليه. أما كون النظر في المصحف يضاعف، هذا ما ورد. وإلا كبار التابعين ومن بعدهم كانوا يقرؤون في المصاحف أحيانا لأجل أن يرون أن ذاك فيه زيادة أجر لتعب بعض الحواس. اقرأ يا عبد الله.
والنظر إلى أخيك حبا له في الله عبادة.
حتى هذا المعنى، يعني إن أراد أنك إن نظرت إليه فسرك رؤيته لما ترى منه من استقامة، ما تنظر إليه نظرة إعجاب لجماله وضخامة جسمه وحسن لباسه، لا يا عبد الله. الله عز وجل يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ونهى الله عز وجل أن تنظر إلى أجسام هكذا كأنها خشب مسندة وقلوبهم ليست مع المؤمنين، قال إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. إيش معنى تعجبك؟ أي إذا رأيت ذلك هذا النظر يأسر قلبك، تقول عجيب هذه الصورة الحلوة الجميلة وهذا الجسم الممتد القوام. إذا نظرت هذا سيما القلب الخالي عن الله عز وجل ومنطقهم حلو لهم فصاحة أكثر من قلبه فيه ضغينة ودخيلة على المسلمين ويبطن ما لا يظهر يحب أن يتمتع في الدنيا تمتعه بحسن اللباس واختيار أنواع الطعام التي يشتهيها ولذا ترى أجسامهم ممتلئة فإذا ووجوههم فيها رواء الرواية بمعنى أنها مرتوية لأن النعيم المداومة عليه يؤثر في جسم الإنسان يترهل ويضعف فيه كسل مع ذلك ترى فيه الشحم واللحم والوجه المضيء هذا الوجه المضيء ما هو مو نور إيمان يا عبد الله نور متعة في الدنيا أكثر أولاد الأغنياء وكبار السن ترى فيهم هذه ترى فقراء المسلمين فإذا قال النظر إلى أخيك حبا له عبادة إيش تعني إلا أنه إذا مر أمامك وسرك رؤيته لاستقامته وحسن صنيعه مع الله عز وجل ومع المؤمنين تؤجر على ذلك تؤجر عليه لأنك أحببته لله كل من أحب شيئا لله فسره رؤيته يؤجر عليه إذا رأيت الصالحين وأصحاب الاستقامة لأن الذين في قلوبهم مرض لا يرضون بهذا النوع من الناس عدم رضاهم لأنهم يزاحمونهم المزاحمة هنا أن هؤلاء يتطلعون إلى شهوات لكن هؤلاء يمنعونها فإن لم يمنعونها قوة واقتدارا منعوها معنويا المقاطعة ولفت النظر وكراهة الشيء والابتعاد عنه غالبا يؤثر على قلوب من فيه نوع من استقامة فأهل الزيغ والضلال والانحراف ما يحبون هذا النوع فإذا نظرت إلى أخيك وفيه نوع من استقامة وأحببته تؤجر عليه ولا ما تحب تؤجر عليه المحبة تقتضي الفرح والله عز وجل نوه بذكر المؤمنين حين انتصر كفار على كفار لأن أهل الكفر الأول كانوا أهل كتاب يعني ممن جاءهم نبي بكتاب والكفار الآخرون كانوا عباد مجوس ونيران فلما انتصر أهل الكتاب على ذلك سرهم هذا وفرحوا به يعني أحبوا لما قال سبحانه ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله الله عز وجل مدح فرحهم بذلك لأنهم ما فرحوا إلا لله ومن فرح بباطل فإن الله يعذبه الشاهد أن النظر بهذه المعاني لا معنى لها اقرأ ما بعدها يا عبد الله
وأخبرنا محمد بن علي بن بحر البزار البراز حدثنا وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قبل بين عيني أمه كان له سترا من النار
المصنف قال إسناده غير قوي يعني ضعيف كأنه ما ثبت كذبه ووضعه قال من قبل بين عيني أمه ومن قبل يديها ومن قبل رأسها ومن قام بخدمتها أيها أولى يا عبد الله فتعلم أن هذا القول فيه دخل والله أعلم بصحته هو قصده من ذلك أن الرجل يسره أن يأتي بأمر يدخل السرور على قلب أمه فتقبيلها من هذا تسر به. أراد أن يقول لاطفها وأحسن إليها وبرها وأكرمها، فإن فعلت ذلك فإنك تؤجر. كان له سترا من النار، الله أعلم بذلك، نقول ما يقوله. ويكفينا قول البيهقي أنه ضعيف، اقرأ ما بعده.
وأخبرنا محمد بن علي بن بحر البراز، حدثنا محمد بن إبراهيم البرحلاني عن أبيه قال
البرجلاني، نعم
البرجلاني، عن أبيه قال: سألت بشرا يعني ابن الحارث عن رجل له أب بالثغر وله أم ببغداد، وأمه تنهاه أن يأتي أباه، وأبوه يريد أن يأتيه ويكون عنده أيضا. قال بشر: سألت عبد الله بن داود هذا عن هذا، فقال: يقيم عند أمه ولا يأتي أباه إلا أن تأذن له أمه. قلت لبشر: فإن يزيد أخبرنا عن هشام عن الحسن قال: للأم ثلثها البر وللأب الثلث. قال بشر: سمعت فضيل بن عياض يذكر عن هشام عن الحسن هذا الحديث، فقلت له فحدثته به بهز بن حكيم، فقال: لهذا في العطية.
أصقف هذا عشان نبين الحديث. إبراهيم البرجلاني يقول: سألت بشر بن الحارث فقيه ورجل من عباد الله الصالحين، سألته أي سألته عن موضوع أجهله، بين لي حكمه. هكذا إذا ورد السؤال في كتب أهل العلم يعنون به هذا المعنى. قال: سألت إبراهيم بشر بن الحارث عن رجل له أب في الثغر وأمه في بغداد. لو قال عن رجل بعيد وأمه في بلد أخرى يكفي ولا ما يكفي؟ لكن لما قال في الثغر له معنى. الثغر موضع المخافة على المسلمين، أيما موضع يظن فيه أن هناك ثغرا، أن هناك فرجة يتمكن منها العدو على أذية المسلمين أو غزوهم أو اختطاف شيء منهم يسمى ثغرا. ولذا كان الطرسوس ثغر المسلمين، وبعض بقاع الشام ثغرا للمسلمين. قال: أبوه بالثغر، إيش بيسوي؟ بتاجر؟ لا، يعني حماية للمسلمين، أي يسموه المرابط. من رابط في سبيل الله يوما كان له أجر كذا سنة، لأن الرجل يقدم نفسه ويقوم في الليل ويتحرى في النهار حفاظا على بقية المسلمين. وإلى الذين ولذلك الذين يقومون بنشر العلم وجهاد أهل الباطل والكفار فإنهم يذبون حماية للمسلمين، وإلا لو ترك الأمر كذا لتعطلت أمور كثيرة. فلما قال كان له أب في الثغر ما ذكرها كذا عشان يبين لك أنه أبوه في جهات مجرد علم، لا، أراد أن يقول إن أباه كان فاضلا من أهل الله في مكان جزء من الجهاد، وأمه في بغداد، أمه تدعوه وأباه يريده في شيء. يا بشر بن الحارث أجب عني، أرفع عني هذا الإشكال، أيهما أولى بالإجابة؟ عرفتم سؤال الرجل يطلب من بشر بن الحارث، يقول كلاهما يطلباني، أجب من؟ اسمعوا الحديث، اسمعوا الأثر أخرى، اقرأ يا عبد المغني. له أب بالثغر،
نعم، عن رجل له بالثغر ولم وله أم ببغداد، وأمه تنهاه أن يأتي أباه.
أمه تنهاه أن يأتي أباه، يقول لا تروح لأبوك. أغلب النساء حين انفصالهن يحاولن لضعفهن أحيانا ولعدم كمال إيمانهن يلجأن إلى الأطفال والأولاد ولو كانوا كبارا أن يتمردوا على أبيهم ويعصونه. هذا مشاهد كل يحسه إما بالسمع أو ابتلاء. هذه المرأة كذلك، ولذلك قال كان أبوه بالثغر، يعني ما هو رجل فاسد تقول لا تروح ولا تذهب إليه. يطع من؟ هو سأل السؤال هذا، قال هي تقول لا تذهب إليه. هذا الرجل السائل يعلم أن الأب رجل صالح، فإذا علم أن الرجل صالح أي إشكال يلج إلى قلبه حتى يسأل هذا السؤال؟ وقال نعم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن للأم ثلث البر، إذا كان البر يصلح للقسمة فالبر فعل الخير. أن تجيب أم، ثلاثة أنواع البر تذهب إلى الأم وثلث يستحقه الأب. فلما كان هذا وارد يعرفه ذلك، وهذه تقول لا تذهب إلى أبيك، ويعلم أن هناك مطلوب بر الأم، قال أجيب من؟ يعني حصل عندي تعارض، بين لي يا بشر بن الحارث. عرفنا وجه الإشكال، اسمع ما يقول. قال سألت عبد الله بن داود، اقرأ.
ها عن سألت عبد الله بن داود هذا عن هذا، فقال يقيم عند أمه ولا يأتي أباه إلا.
لما قال سألت عبد الله بن داود، ما أعرف من هو عبد الله بن داود، لكن يبدو كان أفقه منه وأعلم بالحديث. بشر يقول سألت عبد الله بن داود عن مسألتك هذه، قال يأتي أمه لا يعصي أمه. اقرأ اسم الذي قال له.
يقيم عند أمه ولا يأتي أباه إلا أن تأذن له أمه.
قال لا، يطيع أمه وتبقى عنده ما يروح عند أبوه. هكذا حين سأل بشر بن الحارث عبد الله بن داود، قال لا يبقى عند أمه ولا يأتي أباه. اسمعوا بعد ذلك، اقرأ.
قلت لبشر فإن يزيد أخبرنا عن هشام عن الحسن قال للأم ثلث البر وللأب الثلث.
قلت لبشر فإن يزيد حدثنا عن هشام عن الحسن عن البصري سيد التابعين قال للأم ثلث البر وللأب الثلث. هو بشر لما قال لعبد الله بن داود كيف تقول، كيف تخبرني أن الابن يقيم عند الأم ولا يأتي أباه مع أني سمعت الحسن البصري يقول للأم ثلث البر وللأب الثلث، يعني كيف يقيم عند أمه دائما ولا يأتي أباه مع أن سيد التابعين يقول لا، لها ثلث البر وثلث، يعني أطع أمك فترة وأجب أباك فترة، أطعها فترتين وأجب أباك فترة. عرفنا وجه قول بشر أنا سألت فلان فقال لي قولا يخالف قولك، هذا معناه، يعني سألت من أهل العلم من يقول كذا وكذا. انظروا جواب عبد الله بن داود، اقرأ يا عبد المغني.
قال بشر سمعت فضيل بن عياض يذكر عن هشام عن الحسن هذا الحديث، فقلت له فحدثت به بهز بن حكيم فقال لهذا في العطية.
قال بش سمعت فضيل بن عياض رجل من تابع التابعين ذو فضل وجهاد ومعرفة يقول يذكر عن هشام عن الحسن هذا الحديث، فقلت له فحدثت به بهز بن حكيم قال هذا في العطية، أي ذهبت إلى فقيه آخر. بهز بن حكيم مر علينا، لا أدري هو صحابي أو تابعي، لكن قال فأخبرته قلت الحسن يقول للأم ثلث البر وللأب ثلث واحد. قال لا، هذا في العطية ما هو في السؤال الإقامة وعدم الإقامة، أو هذا يقول تعال والآخر يقول لا تأتي. إيش معنى في العطية؟ يعني إذا معك رغيف يكفي لواحد وكلاهما سأل الرغيف، تبدأ بمن؟ بأمك. ثم جاءك رغيف آخر بعد فترة ثم سألاك، هذا العطية، أنا أمثل بالرغيف ولا هو بالفاكهة والدراهم واللباس. ثم جاءك رغيف آخر فسألاك إياه، تبدأ بمن؟ أيهما أولى بالبداء؟ قال أمك. كذا في الثالثة، في الرابعة تعطي أباك. هذا معنى في العطية، يعني إن جاءك شيء هذا الشيء يرغب فيه كلاهما وهو لا يصلح للقسمة، تعطيه لمن؟ تبدأ بمن؟ لأنه لو كان قابل للقسمة. نعم يا عبد الله اسمع. فلما قال هذا في العطية أي فيما يعطى، فيما يقبل العطاء والعدد، أما ما لا يقبل القسمة هو المراد به هنا. فقال هذا في العطية ما هو في السؤال أمكث معنا أو لا تمكث معنا. اقرأ يا عبد الله.
فقال بشر أرى الأب يأخذ من مال ابنه إذا كان يحتاج ما يكفيه، والأم أيضا تأخذ بقدر ما تحتاج.
هذه مسألة ثانية، هذه المسألة الثانية، لأن الفقيه الذي يخاف الله ويعلم حكم الله في المسألة، ورأيت السائل مما يتسع أفقه ويتحمل المعاني، لك أن تضيف إليه أمور أخرى. سئل صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نركب البحر، إما ملاحين أو صيادين، ومعنا ماء، إن توضأنا به عطشنا يعني هلكنا من الموت، وإن شربناه ما عندنا مكان نتيمم فيه، أنتوضأ من ماء البحر؟ قال نعم. فلم يكتفي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذا شفت سمك طافي خذه وصده وكله ترى حلال. هم ما سألوا عن السمك الطافي ولا سألوا عن الصيد، شافوا الماء المالح وظنوا أن هذا الماء المالح لا يجوز به الوضوء، لا يرفع الحدث، فسألوه فأجابهم زيادة عن سؤالهم لأنه مناسبة للحاجة. بشر أضاف أمرا آخر زيادة على سؤال السائل، اقرأ مرة أخرى. قال بشر،
قال بشر أرى الأب يأخذ من مال ابنه إذا كان يحتاج ما يكفيه، والأم أيضا تأخذ بقدر ما تحتاج. وقال للأب والأم في هذا سواء، وأما في الإقامة فأنا إلى الأم أميل.
قال إذا احتاج الأب إلى مال ولده يأخذ ما يكفيه، ما قال يأخذه كله، يأخذ ما يحتاجه الأب، لأن الابن له أطفال، له زوجة، وقد يكون له أولاد، أو يكون عنده نعم يعني من هذه الحيوانات مما يجب عليه نفقته، ما يجوز للوالد يأخذ فوق حاجة الولد لضمان قوت هؤلاء، يأخذ ما يكفيه. وللأم تأخذ ما يكفيها، ما نقول للأم البر تأخذ أكثر من الأب من مال ولدها، لا، هنا يتساوى. أما في الإقامة أقم عندي ولا تذهب؟ قال أنا إلى قول الأم أميل، يعني أرى أن ذاك هو الأفضل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.